الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من كتاب البيوع. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. أبو بكر هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه، لقب بهذا لأنه حين هاجر هرب مستخدما البكرة، وكان رجلا صالحا، وقد انعزل الحروب التي وقعت بين الصحابة، نفعها الله بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خرجه البخاري. وقد رغب في الصلح بين الحسن رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء، أي حال الصرف والبيع، على ما تقدم بيانه في الأحاديث السابقة من أن الإنسان إذا باع النقدين فهو بين أمرين: الأمر الأول إذا كان النقد من جنسه ونوعه فيمنع التفاضل والنسيئة، وإن كان النقد ليس من نوعه فيجوز التفاضل ويمنع النسيئة. وفي الحديث جواز الصرف، وهو نوع من أنواع البيع يحتاجه الناس كثيرا، وهو تجارة من التجارات، لكن ينبغي لمتعاطيه أن يكون بعيداً عن أسباب الربا، فإذا باع المتماثلين يداً بيد سواء بسواء، وإذا باع المختلفين يداً بيد ولا بأس بالتفاضل. قوله: وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، قوله أمرنا هنا على الإباحة وليس هو أمر على الوجوب، فإن الإنسان يباح له البيع والشراء، لكن لا يجب عليه أن يصرف وأن يفعل هذه الأفعال. قوله: أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، نشتري هنا بمعنى نبيع، وهي من الألفاظ التي تطلق على البيع والشراء، أي له وجهان في الاستخدام، فإذا بعت الفضة بالذهب أو بعت الذهب بالفضة فابع كيف شئت، لكن بشرط التقابض. قوله: كيف شئنا ليس على إطلاقه، وإنما كيف شاءوا مما يوافق الشرع ومما لا يخالف الدليل، ولكن المراد به هنا كيف شئنا، أي مع وجود التفاضل. فيجوز أن يأتي رجل الآن ويبيع منك 500 ريال سعودي ب20,000، ليس بحرام، ويجوز أن يبيعها ب65,000 سعر السوق، ويجوز أن يبيعها ب40,000 على ما اتفق عليه البائع والمشتري. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فيه سؤال أهل العلم عما يشكل، وفيه أن المجمل يحتاج إلى بيان، فقال: هكذا سمعت. فيه رد عهدة الحديث إلى قائله، وفيه الثبات على ما علم من الشرع. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب أو من أبواب الربا من كتاب البيوع، إلا أن هنا مسائل ينبغي أن يتفطن لها، ومنها أن كثيراً من الصرافين وأصحاب البيع والشراء قد دخلوا في باب الحيل من أجل التخلص من الربا، وقد كان السلف يكرهون الحيل في البيع والشراء، ويقول بعضهم: يتحيلون على الله كتحيلهم على الصبيان، لا يعجبني هذا. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على اليهود وأخبر بلعنهم، وذلك أن الله حرم عليهم لحوم أو شحوم بعض الحيوان، فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. وفي المثل المشهور: من دخل على الله بحيلة أدخله النار بغير حيلة. وهذا على الوعيد، إذ أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، كما هو معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة. لكن قد قال الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم. ومن أمثلة هذه الحيل ما يفعله أصحاب البيع الذي ينتهي بالتمليك. وصورة ذلك أن تأتي إلى الرجل تريد منه سيارة، أو تريد منه بيتا، فيقول لك: أنا أؤجرك تأجيرا ينتهي بالتمليك. فيجعل له عقدين: عقد الإيجار وعقد البيع، فيدافعه، فإذا ما انتهى من دفع الأقساط دفع إليه صك البيع. ويصبح هذه الفترة ربما 4 سنوات أو 5 سنوات وهو لم يشتري شيئا، مع أن العقد قد قيد عليه في أول يوم، مع أننا نعلم أن البيع والشراء يثبت بمجرد أن يقول البائع بعته والمشتري اشتريته، سواء دفع النقود في الحال أو أخرها إلى أجل أو قسطها. فلما فضحت هذه الحيلة جاءوا بحيلة أخرى تفعلها شركة عبد اللطيف جميل في المملكة وكثير من الشركات، وهي أن يقول: أؤجر منك هذه السيارة الشهر ب1200 ريال، فإذا ما بقي من قيمتها 5000 ريال يقول: الآن نجري العقد بيني وبينك. فيذهب إليهم ويقول: بعتك السيارة ب5000 ريال، يقول: أنا قبلت. هذه حيلة، لأن ليس المراد من صنيع من صاحب من المشتري يعني إلا أن يأخذ السيارة، وليس المراد من المؤجر إلا أن يبيع السيارة، لكن يريد أن يضمن حقه. ونحن بين أمرين في هذا الحال: إما أن يبيع منه حالا ويعطيه السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يبيع منه مؤجلا كأن يعطيه السلعة ويؤخر الثمن، وله عند ذلك أن يزيد في سعر السلعة، بمعنى بيع التقسيط. هذا البيع الصحيح أنه جائز عند جماهير أهل العلم، وقد ألفت فيه كتب، وقد ذكرت كثيرا من مسائله في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون. قد يقول قائل: كيف تجوزون بيع التقسيط والرجل يبيع السلعة بمئة ألف كاش وبمئة وعشرين ألف ريال إلى أجل، إذن هذا ربا؟ نقول: لو أعطاه مئة ألف وسجلها عليه مئة وعشرين كان ربا صريح، ولكن هذا عبارة عن عقد واحد. وجه الجواز أن بيع التقسيط عبارة عن عقد واحد، أنت لا تتخيل في ذهنك أنه حال بمئة وإلى أجل بمئة وعشرين، دعك من هذا التخيل. أنت ذهبت إلى صاحب سلعة: أريد منك هذه السلعة بكم؟ بمئة وعشرين ألف مقسطة على ستة أشهر أو على أربعة أشهر أو على خمسة أشهر، فالعقد جرى بعقد واحد وباتفاق واحد. أما لو قال في نفس العقد: بعتكها بمئة وعشرين إلى أجل وبمئة ألف حال في عقد واحد، لكان باطلا، لأنه ربا أو لأنه عقدين في عقد. لكن التقسيط أن يبيع بعقد واحد، بغض النظر عن أنه إذا جاءه رجل يدفع كاش يخفض له من المبلغ. الأمر الثاني من الأوجه الحيل: أن يأتي رجل معه ذهب عشر جرام قديمة أو مكسرة، يريد بها ذهبا، فلو باع ذهبا بذهب لقلنا: يلزمك أيها المشتري أن تعطي عشر جرامات من الذهب مقابل عشر جرامات من الذهب. هذا هو الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد بيد مثل بمثل. فهو يذهب ويتفق مع التاجر، يقول: أنا أبيع منك هذه التسعة الجرامات بتسعة جرامات، أنا أبيع منك تسعة جرامات، تسعة جرامات تسعة جرامات. هنا ما فيه ربا، صورتها أن ما فيه ربا، لكن هذا الجرام أبيعه منك مثلا بخمسين ألف أو بمئة ألف. فهمتم الصورة؟ الصورة أنه يريد أن يفاضل بين الذهب، لكن ما استطاع أن يفاضل ذهبا بذهب، فيقع غرر عظيم من أجل أن يتحيل على البيع فيتجوز فيما في بعض المال، ثم يرفع السعر في شيء واحد. أو رجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، فيذهب ويأخذ الأرض مزارعة، لو أخذها مزارعة لدخل في النهي، فيقول: أنا أخذ منك هذه الأرض التي ليس فيها زراعة أستأجرها منك في السنة بمئة ألف ريال، أرض بيضاء ليس فيها شيء. يريد أن يتحيل على الربا باستئجاره لهذه الأرض البيضاء. ومن أمثلة ذلك الآن ما يحصل في البنوك: يذهب الرجل إلى البنك، لأن البنوك قد علمت طريقتها الربوية فزهد فيها كثير من الناس، فيذهب أحدهم إلى البنك: أنا أريد سيارة. لو قال: لا، أريد مليون أو خمسة مليون أشتري سيارة، يقول: ما أستطيع. لماذا؟ لأن الرجل يقول: أنا أريد خمسة مليون إلى أجل بخمسة مليون حتى أتخلص من الربا. البنك يريد الخمسة مليون 5,500,000. فكيف يفعل؟ يقول لا، اذهب وحدد السيارة التي تريد وأنا أشتريها لك. فيذهب الرجل إلى معرض من المعارض ويتفق هو وصاحب المعرض على أن السيارة 5,000,000 أو يكون سعرها 5,000,000. فيذهب البنك ويشتري السيارة بهذا السعر، ثم يرجع ويعمل العقد بينه وبين المقترض على أني بعت منك السيارة 5,500,000. هذه الصورة قد يكون ظاهرها أنه لا ربا فيها، هذا هو ظاهرها، والأعمال بالنيات. لكن المتأمل إلى أصل البيع والشراء يجده هذا، يجده الربا، لأن البنك أصلا ما يتاجر في السيارات. لو كان البنك معه معرض سيارات لكان الأمر جائزا، لأنه أصلا يتاجر في السيارات وله الحق أن يتاجر في السيارات أو يتاجر في العقار أو يتاجر في المواد الغذائية ويبيع بالسعر الذي يريد. لكن هو إنما ذهب بهذه الحيلة ليستحل 5,100,000 ليأخذها على أنها ليست بربا، وهي الصحيح أنها حيلة على الربا ومؤداه إليه، لكن الأعمال بالنيات. قد يستفتى المستفتي ويفتي بما يراه أقرب إلى الصواب، لكن هذه نراها حيلة على الربا وكان علماؤنا يحرمونها. ومن أمثلة ذلك ما يقع الآن في كثير من دول الخليج، وهو بيع الكروت. بيع الكروت أصلا ما أحد يريد كروت كثيرة، الرجل إذا أراد كرت يخرج إلى الدكان يشتري له كرتا ويستخدم الكرت. لكن هناك أموال، أناس أصحاب أموال يريدون أن يرابحوا بأموالهم، فتأتي إليه أريد منك كروت أو أريد 100,000، ما عندي لك 100,000، أنا أعطيك كروتا ب100,000 ريال. يأخذ منه الكروت ب100,000 ريال، ثم تبيع مني 97,000 ريال. هذا بيع عينة، بيع عينة واضح، لأنه اشترى منه وباع منه. فعملوا حيلة أخرى، وهو أن صاحب هذا البيع يعمل له دكان هنا ودكان هناك، يبيع منه من هذا الدكان ويشتري منه في هذا الدكان، فيتحيلون على الربا. فالواجب ترك الحيل في هذا الباب، والواجب الحرص على البيع والشراء على الوجه الذي شرع الله عز وجل. وصور الربا كثيرة، صور الربا كثيرة، وحيل الناس لا تنتهي، لكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في شأنه، وأن لا يبيع ويبتاع إلا ما كان حلالا صرفا، وإلا عاد إلى أهل العلم يسألهم ويستفتيهم، بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض البنوك الآن تقول: أنا ما أتعامل بالربا، أنا تعاملي مشروع، لكن وأعطيك 100,000 120,000. 20,000 حق ماذا؟ قالوا حق الكاتب وحق الأوراق وحق كذا. هذا أيضا من الحيل، لأنه مش معقول أنه في إخراج 100,000 ريال يحصل الكاتب على 20,000 والورقة 20,000 أو نحو ذلك. فهذه من الحيل الكثيرة الموجودة في بلاد المسلمين، نسأل الله السلامة. وربما وجدت بعض المعاملات يسمون البنوك بالبنوك الإسلامية، وهي في الواقع بنوك مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، نسأل الله السلامة. ومرة من المرات كنت في بنك التضامن الإسلامي وسألت بعض الموظفين، قلت له: ما الفرق بين تعاملكم وتعامل بنك الإنشاء والتعمير؟ بنك الإنشاء والتعمير بنك ربوي صريح، لأن الإنسان يأخذ مبلغ بمبلغ أكثر منه، دينا إلى أجل بمبلغ أكثر منه. فأجابني هذا الموظف بقوله: ما هناك أي فرق في التعامل، إلا أنهم بنوا على ذلك سموه إسلاميا، وذلك سموه بغير ذلك الاسم، فالأسماء لا تغير. إلى هنا والحمد لله.